وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقيت مسألة في أحكام القبض أو في وجوب القبض، وهي ما لو امتنع البائع عن تسليم ما في يده إلى المشتري، فما هو التكليف؟ ما هي القاعدة؟ جناب المصنف يقول: امتناع البائع عن التسليم إما أن يكون امتناعه عن حق وبمسوغ شرعي، وإما أن لا يكون امتناعه بحق. فإذا كان امتناعه بحق، وهو أن المشتري لا يعطيني الثمن، فأنا أمتنع عن إعطاء المبيع، وهذا حقي باعتبار أن المشتري يمتنع فأنا أمتنع، فهنا لا يترتب علي إثم ولا شيء من هذا القبيل. ولكن نسأل: امتناعك هذا لا يترتب عليه إثم، ولكن هل يترتب عليه ضمان الأجرة؟ فإذا امتنع البائع عن دفع البيت إلي، ولما يمتنع عن دفع البيت إلي فإنه يفوت منفعة الدار، فإذا كانت منفعة الدار 1000 درهم بالشهر، فهو امتنع من دفع الدار إلي لمدة شهر، فلا بد أن يدفع ماذا؟ أجرة الدار. هكذا الشيخ يقول في المسألة قولان، قول الأول ذكره جامع المقاصد أنه نعم يحتمل أنه يضمن الأجرة على من امتنع عليه أجرة مدة الامتناع، هذا ما ذكره جامع المقاصد. قول الآخر يقول: له لا دليل على أن المنافع المفوتة، المنافع الفائتة يجب ضمانها، لأنه كل ضمان يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل على أنك تضمن العين التالفة في يدك؟ قاعدة اليد. ما هو الدليل على أنه أنت تضمن النفقات الفائتة على الزوجة؟ وجود الدليل أن من لم ينفق على زوجته كذا فعليه ضمانها، فقيام الدليل هو الذي يجعلك ماذا؟ يجعلك ضامنا. في مورد امتناع البائع عن دفع المبيع لا دليل على أنه يضمن المنافع المفوتة. جيد. فإذا امتنع البائع عن دفع المبيع إلى المشتري بحق، ملاحقها بحق، أقول له فلان، يقول لي نعم، أقول انطيني فلوس البقرة، قال لا ما أعطيك فلوس البقرة، قلت خو أنا ما أعطيك البقرة، فامتناعي إعطاء البقرة له حرام؟ له لا إثم، وبقاء البقرة عندي سيفوت على من؟ سيفوت على المشتري منافعها أيضا، أنا شنو ما أضمن منافع لا أعطيه أجرة حسب القول الثاني، لا أضمن، بل أذهب إلى المشتري أخذ ثمن العلف الذي أعطيه للبقرة، وعلى المشتري ثمن علفها. ليش؟ لأن البقرة بقرته، البقرة بقرته وعليه علفه. واضح المطلب؟ جامع المقاصد ما قبل هذا الكلام. جامع المقاصد قال لا، أولا الممتنع عليه الأجرة، يضمن الأجرة الفائتة، يضمن الأجرة الفائتة، وهذه قضية جامع المقاصد قال وهذه القضية شبيهة لمسألة ماذا؟ لمسألة الزوجة التي ماذا؟ الزوجة التي تمنع نفسها من زوجها. فالزوجة التي تمنع نفسها من زوجها، فهذه الزوجة إذا زوجها قالت هكذا: يا زوجي العزيز، أنا لا أمكن نفسي إلا أن تعطيني المهر، امتناعها بحق أو لا بحق؟ بحق، بحق. خب لما بحق، هل تستحق الزوجة الممتنعة الغير ممكنة، هل تستحق الزوجة النفقة في زمن الامتناع أو لا أو لا شنو؟ أو لا تستحق؟ فقالوا شنو مولانا؟ تستحق. قالوا تستحق. لماذا؟ لأنها زوجتك، والزوجة عليك نفقتها، وهذا يعني في زمن الامتناع على الزوج دفع الأجرة، دفع النفقات، دفع الكذا. فمسألة البيع إذا امتنع البايع عن الدفع ماذا؟ يضمن الأجرة إلى المشتري، يضمن الأجرة إلى المشتري، لأن المسألة من نسق واحد. واضح لو أكرر؟ شنو اللي واضح؟ في المسألة قولان. أي مسألة شيخنا؟ أنه إذا امتنع البايع عن دفع المبيع بحق، لا امتنع بحق، مو امتنع بلا حق، فإذا امتنع فعليه أجرة المنافع الفائتة على المشتري أو لا؟ جامع المقاصد قال نعم، عليه أن يدفع الأجرة. الفقهاء الآخرون قالوا لا، لأنه ضمان الأجرة، ضمان المنافع المفوتة يحتاج إلى دليل، ولا دليل في البيع. واضح؟ اجى جامع المقاصد قال لا، مسألتنا أشبه بمسألة الزوجة الغير ممكنة نفسها إلى أن يدفع إليها المهر. الزوجة التي لا تمكن نفسها إلى أن يدفع المهار، امتناع عن التمكين بحق أو ليس بحق؟ بحق. مع ذلك قالوا الفقهاء أن الممتنعة يعطى شنو؟ يعطى نفقتها، وهذا مثل ما نحن فيه. المصنف يرد جامع المقاصد، يقول أولا بينما نحن فيه ومسألة النفقة الزوجة شنو مولانا؟ قياس مع فارق. أن تقيس هذه المسألة مع مسألة الزوجة الممتنعة عن التمكين مسألة شنو؟ تختلف. ليش؟ لأنه الكلام أن النفقة في مسألة المشتري، نفقة البقرة على من؟ نفقة البقرة على المشتري، فنفقته المشتري على المبيع، لأن المبيع ملك له، وما ملك شيئا فعليه نفقته. أما مسألة العقد، مسألة النكاح والنفقة، مسألة النفقة في النكاح، لا نعلم أن النفقة للعقد أو للتمكين، من يدري؟ في مسألة البيع النفقة على من؟ على المالك، والمشتري مالك فعليه النفقة. أما في مسألة العقد لعله تكون النفقة علما للعقد مو للتمكين. فإذا كانت النفقة للعقد فعلى ماذا؟ فعلى على الزوج أن ينفق ولو لم تمكن. مسألة: لو امتنع البائع عن التسليم فإن كان لحقين، امتناع كان بحق، كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن فلا إثم فلا معصية. نجي نسأل: هل عليه أجرة مدة الامتناع؟ على من شيخنا؟ هل على البائع أجرة مدة الامتناع؟ أنا بعت البيت، أنا بعت البيت، ولكن أقول له أخي المشتري اعطيني فلوس، قال ما أعطيك فلوس ما عندي، فأنا أمتنع عن إعطاء البيت، امتنعت عن إعطاء البيت 6 أشهر، البيت إيجاره 6 أشهر ملايين، أنا أدفع الأجرة أو ما أدفع الأجرة؟ وهل على البائع أجرة مدة الامتناع؟ صح جامع المقاصد قال بلي، احتمله في جامع المقاصد، هذا القول الأول، احتمله في جامع المقاصد. إلا هذا القول الثاني، إلا أن منافع الأموال الفائتة بحق لا دليل على ضمانها، هذا القول الثاني إخواني، أنه المنافع الفائتة ماكو دليل على ضمانها، وعلى المشتري نفقة المبيع، وعلى المشتري نفقة المبيع في زمن الامتناع. جامع المقاصد قال: وفي جامع المقاصد ما أشبه هذه بمثل منع الزوجة نفسها حتى تقبض المهر. يقول بحثنا يشبه بحث الزوجة التي تمنع نفسها من التمكين حتى تستلم تقبض المهر. فإن هذا كلام جامع المقاصد، فإن في استحقاقها النفقة ترددا، يعني هل سبب النفقة الزوجية أو يعني العقد أو التمكين؟ قال: ويحتمل الفرق بين الموسر والمعسر، يعني يمكن فرق أنه إذا كان الزوج معسرا فالنفقة على الزوجة، أما إذا كان موسرا فالنفقة عليه. الشيخ شو يقول له؟ ويمكن الفرق بين النفقة في المقامين، أي مقامين؟ مقام نفقة المشتري على ماله الذي بيد البائع، ونفقة الزوج على زوجته الغير ممكنة. ولو طلب من البائع الانتفاع به في يده، يعني قال المشتري، المشتري قال له: أيها البائع، البقرة التي عندك انتفع من عندها، استفيد، البيت الذي في يدك أنت انتفع. ففي وجوب إجابته وجهان، يعني هل يجب عليه أن ماذا؟ أن يستجيب لما لما قاله البائع المشتري له أو لا؟ هنا يعني شنو شيخنا؟ هنا إذا قال البائع هيك، اسمعوا جيدا، قال له: خب البيت يمك، فأنت شنو؟ أجره، أجره، يجب علي أن أجره؟ فإذا أنا ما أجرته وبعد مدة أضمن الأجارة، أضمن الإجارة، لو لا يجب علي أن إجابته بذلك. يقول ماذا؟ ففي إجابته شنو مولانا؟ ففي وجوب إجابته وجهان. وجه قال بلي، ما دام هو قال لك روح انتفع فأنت لابد تنتفع، لما تنتفع راح يضمنك شنو؟ الانتفاع. والقول الآخر قال لا، لا يجب علي إجابته في ذلك. يقول أبوي أنا لا أجر البيت ولا هذا، اعطيني فلوس البيت على خذ بيتك. هذا القول الثاني. هذا كله لو كان الامتناع بحق، لو امتنع البائع عن دفع المبيع بحق. الفرع الثاني: ولو كان امتناعه لا لحق، وجب عليه الأجرة قطعا، لأنه عاد، عاد يعني معتدي، لأنه عاد. ومقتضى القاعدة أن نفقته على من؟ نعم، النفقة على المشتري لأنه ملكه، ولكن ما آته للمشتري. ليش؟ لأن من له الغنم عليه الغرم. يعني إذا كانت الأجرة لك نفقات عليك. هذا تمام الكلام في وجوب القابضة. ندخل إلى المبحث الأخير في المكاسب، وهو أحكام القبض. خمسة مسائل سنبحث فيها أحكام القبض. من أحكام القبض أيها الإخوة أن القبض يؤثر في انتقال الضمان من القابض إلى من المقبض إلى القابض. القاعدة تقول أن سلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، ولكن إذا أقبض المبيع، إذا سلم المبيع، فيكون الضمان على من؟ على المشتري. فمن أحكام القبض هو انتقال الضمان من ماذا؟ من المقبض إلى القابض. وهذه الأدلة فيها كثيرة، بعضها تامة سندا، بعضها مرسلة، ولكن لوجود بعض الروايات الأخرى تجعل المراسيل أيضا ماذا؟ كمؤيدة. ما بها شيء، هذا بحث ليس فيها، ليس فيه بحث علمي، وإنما بيان هذا المطلب أن القبض من أحكامه ينتقل الضمان من الطرف إلى الطرف الآخر. الكلام في أحكام القبض وهي التي تلحقه بعد تحققه، يعني بعد تحقق القبض هذه الأحكام تأتي، قبل القبض هذه الأحكام لا تأتي، إنما بعد تحقق القبض. مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض، يعني ممن أقبضه ينتقل الضمان من الذي أقبض إلى من؟ إلى القابض. فقبله، قبل من؟ فقبل القبض يكون مضمونا على البائع بعوضه، مضمونا على البائع بعوضه إجماعا مستفيضا بل محققا، ويسمى ضمان المعاوضة. واضح، هذا بينت في دروس سابقة أنه في البيع والشراء، في البيع هناك حالة من التضمين. تضمين بمعنى ماذا؟ أنا تضمنني الكتاب، أضمنك الثمن. فهذه عملية التضمين متى تنتهي؟ إذا أنا أقبضتك وأنت أقبضتني، فأنا أعطيك الكتاب فأنتهي من الضمان، ولكن أضمنك الثمن، فإذا أعطيتني ينتهي الضمان من الطرفين. فإذا امتنع أحدهما أو تلف في يدي قبل إقباضه، فيكون الضمان بيد بائعه، ينتقل الضمان إذا سلم ذلك. مقتضى القاعدة، ويدل عليه عدة أمور. الإجماع آخر دليل، لذلك قال ماذا؟ ويدل عليه قبل الإجماع، يعني الإجماع يجي آخر دليل. فقبل الإجماع هناك أدلة. واحد، النبوي المشهور: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. شوف إخواني، من مال بائعه، هذه الجملة كأنما جملة شرطية. شوفوا هي العبارة شنو: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. هي جملة خبرية، ولكن شنو؟ ولكن بقوة الجملة الشرطية. شلون؟ هيك يقول المولى: إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، فإذا تلف بعد قبضه من مال المشتري. هيك راح يصير. فصير مولانا هذه من شنو معناته؟ من مال بائعه. هاي من شنو؟ هل هي تبعيضية يعني من بعض مال البائع، ممكن. تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، يعني من جملة أموال البائع، يعني من عنده من أمواله، فصير من تبعيضية. ويحتمل أن تكون ماذا؟ ليست تبعيضية وإنما نشوية توليدية. يعني شو نشوية توليدية؟ بمعنى أن منشأ الضمان، منشأ الضمان هو التلف الذي يحصل بيد البائع. كل شيء يتلف بيد البائع منشأ ضمانه هو تلفه، منشأ الضمان، من يولد الضمان يصير من شنو؟ من هنا نسموه نشوية وليس تبعيضية، يعني بيانية، يعني توليدية، أن من مال بائعه. ليش من مال بائعه؟ لأن التلف صار بيد البائع، وكل تلف بيد البائع يكون الضمان على البائع. وظاهره بناء على جعل من للتبعيض. طبعا إذا حملنا من تبعيضية يكون الضمان من مال البائع، يعني من جملة مال البائع، أنه بعد التلف يصير مالا للبائع. يعني شنو يصير مال البائع شيخنا؟ يعني بعد التلف البيع ينفسخ، فإذا انفسخ كل شيء يرجع إلى صاحبه، فيكون المتلوف، فيكون الأمر التالف ممن؟ من مال البائع. نعم، فكرة الآن ما أن قبل التلف بلحظة ينفسخ العقد، لكن إطلاق المال على التالف إنما هو باعتبار كونه مالا عند التلف. إن قلت هنا، إن قلت أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، التالف لا يسمى مالا لأنه تلف، والتالف في الواقع ماذا؟ التالف لما يتلف لا وجود له، فإذا لا وجود له لا مالية له، فإذا لا مالية له فلا يسمى مالا. شلون سميت مالا؟ يقول ها، نحن نسمي من مال بائعه باعتبار أن عند التلف كان قبل التلف آنا ما، قبل التلف آنا ما كان مالا. أحسنتم شيخ، قبل التلف آنا ما كان مالا، فيكون قبل التلف آنا ما ينفسخ العقد، فإذا انفسخ فيكون ذلك التالف ممن؟ من مال البائع. أحسنت، ممتاز، أحسنت، زين. لكن إطلاق المال على التالف، شلون نطلق المال على التالف؟ التالف بعد تالف. قال إطلاق المال على التالف إنما هو باعتبار كونه مالا متى؟ عند التلف. وبهذا الاعتبار يصح أن يقع هو المصالح عنه إذا أتلفه الغير لا قيمته، كما صرح به في باب الصلح من الشرائع والتحرير. وحينئذ فلا بد من أن يكون المراد بالنبوي شنو؟ جملة يصير شرطية، أن المبيع يكون تالفا من مال البائع، أن المبيع يكون تالفا، ومرجع هذا إلى انفساخ العقد قبيل التلف شنو؟ آن المال، يكون التالف مالا للبائع. والحاصل ماكو شيء، قلت ماكو شيء واقعا. والحاصل أن ظاهر الرواية صيرورة المبيع مالا للبائع بعد التلف، لكن لما لم يتعقل ذلك. ليش لا يتعقل ذلك شيخ صفاء؟ لأن التالف لا يملك، التالف لا يملك، شلون يصير من مال البائع؟ يقول ولما لم يتعقل ذلك تعين إرادة وقوع التلف على مال البائع، ومرجعه إلى ما ذكره في التذكرة من أنه يتجدد انتقال الملك إلى البائع قبل الهلاك بمن؟ بجزء لا يتجزأ من الزمان، وهو آن الماء. هاي كله جاي يكرر أنه شلون يصير التالف من مال البائع، وأن التالف لا قيمة له، لا قيمة له، لا مالية له، فإذا لا مالية ولا قيمة شو يصير من مال البائع؟ يقول نعم، قبل التلف آن ما يرجع إلى مال البائع، ينفسخ العقد، فيقع التلف في من؟ في ماله. وربما يقال تبعا للشهيد الثاني إن ظاهر كون المبيع التالف قبل القبض من مال البائع يعني شنو يوهم خلاف هذا المعنى. شلون؟ لدعوى أن ظاهر كونه من ماله كون تلفه من ماله، بمعنى كون دركه عليه فيوهم ضمانه بالمثل والقيمة. يعني المن هنا صير تبعيضية، صير المن هنا تبعيضية. يعني شنو؟ يعني التلف لا يبطل العقد، التلف لا يفسد العقد، وإنما يبقى العقد على ما هو عليه. فما وقع من التلف في يده يضمنه إلى من؟ إلى فيكون ضمان التالف من مال البائع، يعني على البائع. هذا معناته صار فرقها نظرية التذكرة، نظرية العلامة والتحرير والصاحب الشرايع، أنه عند التلف قبل التلف آن ما ينفسخ العقد، فيرجع ترجع العين قبل التلف ترجع إلى ملك البائع، وحين التلف يكشف لنا أن المال كان من مال البائع. فالضمان يكون سببا، عفوا التلف يكون سببا لإرجاع التالف إلى ملك البائع قبل التلف آن ما، يعني عقد ماكو انفساخ. الشهيد الثاني يقول لا، العبارة عن النبي هالشكل: تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فإن البائع يضمن تسليم المبيع إلى من؟ إلى المشتري. فإذا كانت العين موجودة يدفعها، إذا كانت تالفة فيضمن قيمتها أو مثلها. هذا معناته فضمانه منه، من ماله قيمة أو مثلا، فالعقد على حاله. ولعله لدعوى أن ظاهر كونه من ماله، يعني كون الضمان أو التلف من ماله، كون تلفه من مال البائع، بمعنى كون دركه عليه. دركه يعني شنو؟ جبره، يجبر النقص، يجبر الضرر، فيوهم ضمانه بالمثل والقيمة. ومما ذكرنا راح نكتشف شنو؟ هنا نسأل شيخنا ما قاله الشهيد على أن العقد باقي، أن العقد باقي والضمان على البائع قيمة أو مثلا، أو إذا قلنا على القول الأول وهو أن التلف يستكشف منه بطلان العقد قبل التلف آنا ما. خب، ما هي الثمرة بين هذين القولين؟ اكتب ما هي الثمرة بين هذين القولين. قول من؟ قول العلامة والتحرير وكذا، الذين قالوا أن التلف موجب لانفساخ العقد، وقول الشهيد الثاني أن التلف موجب لضمان مثل والقيمة والعقد على حاله. الشيخ يقول هناك ثمرتان، هناك ثمرتان. الثمرة الأولى على، اسمعوا جيدا، على قول الشهيد الثاني الضمان يكون ضمان شنو؟ يكون ضمان معاوضة، ضمان معاوضة، يعني وقعت المعاوضة بين البائع والمشتري وتلف المبيع في يد المشتري البائع، فهو يضمن شنو؟ ضمان معاوضة، يسمى بضمان المعاوضة، ضمان المعاوضة. أما عن الرأي الأول أن التلف موجب لبطلان العقد، هذا ضمان اليد، ما كان في يد البائع هو عليه ضمانه، مثل الذي يستام يعني يأخذ شيء حتى يسومه فيسقط وينكسر، فمن الذي ضامن؟ ضمان اليد. فضمان اليد شيء وضمان المعاوضة شيء آخر، ضمان اليد شيء وضمان المعاوضة شيء آخر. هاي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية حتى نقرأ ما بيها شيء،
ثمرة الثانية شنو؟ اسمعوا، على نظرية الشهيد الثاني أن العقد لا زال باقي، فإذا كان العقد لا زال باقي كل النماءات تكون علما للمشتري، النماءات تكون للمشتري، فيضمن العين ونماءاتها. أما على نظرية الأولى أن التلف موجب لفسخ العقد، فالنماءات تكون لمن؟ للبايع، لأنه رجوع العين إليه، فإذا رجعت العين عليه فالنماءات له. واضح؟ ومما ذكرنا من أن معنى الضمان هنا يرجع إلى انفساخ العقد بالتلف وتلف المبيع في ملك البائع، ويسمى ضمان المعاوضة، لا ضمانه عليه مع تلفه من المشتري، فكما في المغصوب والمستام وغيرهما، ويسمى بضمان اليد. إذن حتى لا، إذا كان في الواقع بمثابة ماذا؟ بمثابة انفساخ العقد، أو كان بمثابة ضمان العين التالفة في العقد، فهنا الضمان مسماه يختلف، هذا ضمان اليد، هذا ضمان هسه واحد يجي يقول خو شنو الفرق بين ضمان المعاوضة وضمان اليد؟ في ضمان المعاوضة قيمة ثمن المسمى، أما في ضمان اليد قيمة السوقية، قيمة السوقية، وهذا بحث. الثمرة الثانية راح أقرأ العبارة مرة أخرى، ومما ذكرنا يعلم، هذه الثمرة الثانية ذكرها الشيخ أصل المطلب، ديك الثمرة الأولى ذكرها وين؟ في جملة معترضة. ومما ذكرنا يعلم أن الضمان فيما نحن فيه حكم شرعي لا حق مالي. هذا أنا ما بينته، أنا ذهبت إلى المنافع. هذا يعني أنه الضمان في مسألة المعاوضات حكم وليس حق، وفرق بين الحقوق والأحكام. الحقوق قابل للإسقاط والتسقيط، أما الأحكام غير قابلة للإسقاط، حتى تقول أنه مثلا أن الضمان عليك وأنا أسقطه، يقول الضمان حكم فغير قابل على إسقاطه. كما أنه ميراث الزوجة حكم، ما دام حكم غير قابل للإسقاط. نعم قد المرأة الزوجة قد ماذا؟ قد تهب حقها، قد تتنازل عن حقها، ولكن لا يعني بطلان الحكم، حكمها يبقى على حكمها على أنه تأخذ كذا مقدار، هذا غير قابل للإسقاط. يعلم أن الضمان فيما نحن فيه حكم شرعي لا حق مالي، فلا يقبل الإسقاط، ولذا لو أبرأه المشتري من الضمان لم يسقط. يعني المشتري قال له يا أبا وين الكتاب؟ قال والله الكتاب سيدنا صار بالماي وتلف، وإن شاء الله أجيب لك فلوسه. يقول لا ما أحتاجه. يقول لا، الضمان يبقى على حاله، لو أبرأه المشتري من الضمان لم يسقط، كما نص عليه في التذكرة والدروس، وليس الوجه في ذلك أنه إسقاط ما لم يجب كما قد يتخيل البعض. إيش قال؟ قال إسقاط الضمان غير ممكن. ليش؟ لأن إسقاط الضمان في أثناء العقد إسقاط ما لم يجب، وإسقاط ما لم يجب غير معقول. ما صار واضح؟ اسمعوا جيدا، بعتك هذا الكتاب بدرهم على أن لا ضمان عليك إذا تلف، إيش قالوا؟ قالوا هذا الشرط باطل. ليش؟ لأن إسقاط الضمان قبل التلف إسقاط ما لم يجب، وإسقاط ما لم يجب مستحيل. الشيخ يقول لا، وجه عدم إسقاط الضمان مو هذا الوجه، وإنما لأن الضمان من الأحكام وليس من الحقوق. هذا واضح؟ ويدل على الحكم المذكور أيضا. إذن كم حكم صار عندنا على الضمان؟ النبوي المعروف تلف المبيع قبل قبضه فهو من ماله بائعه. والدليل الثاني ويدل عليه أيضا رواية عقبة بن خالد، مرت علينا هاي الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، أوجبه يعني شنو؟ ألزم البيع، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، المشتري تركه، فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال عليه السلام من مال صاحب المتاع. من صاحب المتاع؟ الذي هو في بيته، الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، يعني على البائع. فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن. من المبتاع؟ مشتري. فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله. هاي الرواية مبينة على أنه التلف قبل القابض شنو؟ على مال البائع. يعني القابض، اسمعوا، القابض ناقل للضمان، إذا صار قبض ينتقل الضمان من الطرف إلى الطرف الآخر، إذا لم يحدث، إذا لم يكن هناك قبض الضمان يبقى على حاله. فالحكم الأول أن القبض ينقل الضمان، بتحقق القبض ينتقل الضمان، إن لم يتحقق القبض فالضمان يبقى على من؟ على من عليه الضمان. واضح؟ وهي الرواية. ولعل الرواية أظهر دلالة على الانفساخ قبل التلف من النبويين. يقول الشيخ يظهر أن هذه الرواية عقبة بن خالد تدل على أنه ما دام يتلف في بيته كأنما المعاملة فاسدة، معاملة فسخت، تفسد المعاملة، مو نظرية الشيخ الشهيد الثاني الذي قال ماذا، أن الضمان ضمان معاوضة، لا، وإنما ضمان يد. شوف عبارته، ولعل الرواية أظهر دلالة على الانفساخ. هاي من وين أقدر أطلعها؟ هاي أظهر دلالة، وين أطلعها؟ إيش قال؟ إيش قال؟ من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع أو يقبض المتاع ويخرجه من بيته. يعني إن لم يخرجه من بيته، المتاع متاعه، المتاع متاعه، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه. واضح المطلب؟ خو. وكيف كان؟ فلا خلاف في المسألة. شنو المسألة إخواني؟ أعني بطلان البيع عند التلف لا من أصله، يعني أن البيع مو أنه من الأصل هو باطل، وإنما من حين التلف. خو، شنو الثمرة؟ ثمرت أن البيع باطل من أصله أو من حين التلف؟ النماءات. أحسنتم، هنا تجي مسألة النماءات، لأن تقدير مالية البايع قبل التلف مخالف لأصالة بقاء العقد، وإنما يحتيج إليه لتصحيح ما في النص من الحكم بكون التالف من مال البايع فيرتكب بقدر الضرورة. الشيخ يقول التلف لا يقتضي أن العقد يبطل من الأساس، وإنما يبطل من متى؟ بل يبطل من حين التلف. لماذا؟ لأن قولكم بأن التلف يكشف أن العقد باطل من الأساس مخالف لمن؟ لعدة أمور. واحدة من عدها الأصل، أنه قبل التلف كان بيع لما كان بيع، وكان عقدا أو لم يكن عقدا، فعند التلف نشك أن البيع ماذا، كان باطلا من الأساس أو باقي. الأصل ماذا؟ بقاء. فالعقد يكون باقا إلى من؟ إلى حين التلف. فمخالف لأصالة بقاء العقد. من مخالف؟ القول بأن التلف مبطل للعقد من الأساس، هذا مخالف لمن؟ مخالف لأصالة بقاء العقد، وإنما احتيج إليه لتصحيح ما في النص من الحكم بكون التلف. يقول بعض الأعلام ليش قالوا أن التلف يكشف أن العقد من الأساس باطل؟ يقول وقعوا في مشكلة. شنو مشكلة؟ المولى يقول تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، إذا هو مبيوع شو من مال بائعه؟ ما صار واضح. هذا الكتاب بعته لو ما بعته؟ فبعته يعني لمن؟ للمالك، للمشتري. فإذا للمشتري، فإذا تلف عندي اللي ما الرسول قال من مال بائعه، هذا من مال بائعه، يعني لابد أن يكون الكتاب بيع من الأساس باطل حتى لا نقع في تهافت. احتاجوا إلى القول ببطلان العقد من الأساس لئلا يقعوا في من؟ في تهافت. الشيخ يقول ما نحتاج إلى هذا، ما نحتاج إلى هذا. ليش؟ نقول أولا البناء على بطلان العقد من الأساس مخالف لأصالة بقاء العقد. ثانيا أننا نقول أن قبل التلف آنا ما ينفسخ العقد، فمو بالضرورة أن يكون العقد من الأساس باطل. وكيف كان فلا خلاف في المسألة، أعني بطلان البيع عند التلف لا من أصله، لأن تقدير مالية البائع قبل التلف مخالف لأصالة بقاء العقد. وشنو لا؟ يعني إذا تيجي تقول أنه هذا المال التالف، أن المال التالف شنو مال والعقد صحيح، ما يمكن. التالف لا مالية له، فإذا لا مالية له فلا بد أن يكون عقد باطل، فما يمكن تصحيح العقد. وإنما احتيج إليه، يعني احتجنا إلى أن نقول بالبطلان العقد من الأساس لتصحيح ما في النص. شو قال المولى؟ من مال بائعه. شلون من مال بائعه والكتاب من مال المشتري؟ قال نعم، هذا الذي جعل بعض الأصحاب أن يقولوا ببطلان العقد من الأساس، ولكن لا نحتاج إليه، فيرتكب بقدر الضرورة. يعني شنو؟ إخواني نحن بين محذورين، نحن بين محذورين، أن نقول البيع من الأساس باطل، أو نقول أن البيع من الحين التلف يبطل. أيهما أولى؟ نقتصر على مقدار الضرورة. شنو مقدار الضرورة؟ أنه إلى قبل التلف كان عقد، قبل التلف كان عقد، وقبل التلف آن ما نقول بالبطلان. هذا من باب توجيه الرواية، وإلا شنو؟ ولا الحقيقة أنه ماذا؟ العقد تام. فحتى نوجه الرواية فبمقدار الضرورة نرتكب هذه المخالفة، بمقدار الضرورة نرتكب هذه المخالفة. ويترتب على ذلك كون النماء قبل التلف المن، ويترتب على ذلك على من؟ على ذلك على أن العقد من الأساس صحيح. فإذا كان عقد من الأساس صحيح فقبل التلف كل النماءات المن؟ للمشتري. وفي معناه الركاز، الركاز يعني على حال الأرباح والمنافع والأموال التي يحصلها العبد قبل موته. باع العبد، ما أدري في مثال شطولة ويحتاج إلى كذا، باع العبد قبل أن يسلم العبد مات، عد البايع، فتلف العبد من مال من؟ من مال بائعه. زين، العبد لما بيعه صار عنده نماءات، حصل له مولانا خزنة، جاي يمشي العبد خسفت رجله بالقاع، فتح شاف كله جواهر، ركاز، خزنة، فلوس. هاي الفلوس المن؟ المن هاي الفلوس؟ لمالك العبد. من مالك العبد؟ مشتري. فإذا تلف العبد عند البائع، مات العبد عند البائع، فالركاز لمن يكون؟ على القول، على القول بأن العقد باق إلى قبل التلف، فحين التلف يبطل. أما إذا قلنا أن العقد من الأساس باطل، فالركاز يكون لمن؟ سيأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.